بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين أنها قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات، فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمى، فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي. وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قالت بأبي. قال: ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال: العواتق وذوات الخدور. شك أيوب: والحيض، ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب إذا لم يكن للمرأة جلباب
في العيد.
إذا لم يكن للمرأة جلباب في العيد، ذكر ذكر هذا دون أن يذكر جواب إذا، اكتفاء أو إشارة إلى ما جاء في الحديث، هو أن المرأة عندما تذهب إلى العيد يكون عليها جلباب يسترها، وأنه إذا لم يكن لها جلباب فإنها تأخذ من أختها ما تستعيره من جلابيبها، لأنه جاء في بعض الروايات من جلابيبها، أنها تلبسها من جلابيبها. فبين عليه الصلاة والسلام، فهذا هو مقصود البخاري من هذه الترجمة، أنه ذكر أنه إذا لم يكن لها جلباب يعني أنها تعمل على تحصيله، ولو كان عن طريق الاستعارة أو عن طريق الإهداء، أو أن يكون يهدي لها أحد، أو تبين لغيرها ممن عندها من جلابيب أنها بحاجة، ولهذا قال: فلتلبسها أختها من جلبابها أو من جلابيبها. وكلمة جلبابها يمكن أن يراد بها يعني أن تتفق مع جلابيبها، بأن الاسم المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يعم. ثم أورد هذا الحديث عن حفصة بنت سيرين قالت:
كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد.
كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، يعني محافظة على تسترهن وبعدهن عن الفتنة. فجاءت امرأة
فنزلت قصر بني خلف.
نعم.
فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات، فقالت: فكنا نقوم على المرضى.
قالت: جاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف وأتيتها وقلت لها
هي فحدثت أن زوج أختها
فحدثت فذهبت إليها وقالت أن زوج أختها ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وأنها مع زوجها في 10 غزوات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم
نقوم على المرضى،
وذكرت المهمة التي كنا مع أزواجهن، وهو أنهن إذا كان لهن حاجة أو هناك حاجة إلى إلى مداواة المرضى ويعني
ومداوي الكلمة
ومداواة الكلمة. الكلمة يعني المجروحين, الكلم يعني الكلمة هم المجروحون, لأن الكلم هو الجرح. ويقولون كلم اللسان أنكى من كلم السنان, يعني الجرح الذي يحصل من اللسان أنكى وأشد من الجرح أو الكلم الذي يكون بالسنان الذي هو بالسلاح. ونداوي الكلمة. أيوة.
فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟
فقالت هذه المرأة التي كانت مع زوجها في هذه الغزوات, قالت يا رسول الله هل إذا كان لإحدانا
إذا لم يكن لها جلباب
إذا لم يكن لإحدانا جلباب هل تخرج, يعني تخرج للعيد؟ فقال عليه الصلاة والسلام لتلبسها
صاحبتها من جلبابها,
لتلبسها صاحبتها من جلبابها, يعني أنها أن غيرها عليها أن يساعدها, وكذلك لها أن تطلب المساعدة في ذلك وأن تستعير من جلابيب غيرها حتى تذهب للعيد وترجعه إليها إن لم تهديه إليها أو تعطيها هذا الجلباب.
فليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين,
يعني أنه يحرصنا على لا يتخلفنا عن صلاة العيد, ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين. وهذا يدل على العناية والاهتمام بالذهاب إلى صلاة العيد وعدم التهاون في ذلك, وأن الأمر مهم, لأنه عليه الصلاة والسلام أرشد حتى الحيض أنهن يخرجن ولكنهن يعتزلن المصلى.
قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي. وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي.
قالت حفصة بنت سيرين فقدمت أم عطية رضي الله تعالى عنها فسألتها عن كذا وكذا, يعني هذا الذي سمعته من المرأة, يعني في هذا الحكم الذي ذكرته له المرأة لها هذه المرأة التي تحكي عن أختها. فقالت أم عطية
قالت نعم بأبي,
يعني نعم أنني سمعت في هذا شيئا بأبي. وبأبي يعني تقصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مفدي بأبيها, بأبي أي الرسول مفدي بأبيه. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
قالت نعم بأبي. وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي.
نعم. قال يعني أنها لا تذكر, لا يأتي على لسانها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتقول بأبي, أي تفدي بأبيها. وكثيرا ما يأتي في الأحاديث التفدية بالأب والأم, فداه أبي وأمي أو فداه أبي وأمي أو هو مفدي بأبي وأمي, فهذا من قبيل التفدية وليس من قبيل القسم, ليس هذا من قبيل القسم بالحلف بالآباء, وإنما هو قبيل التفدية يعني بالآباء, أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم مفدي بأبي. نعم.
قال ليخرج العواتق ذوات الخدور, أو قال العواتق وذوات الخدور شك أيوب.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج العواتق وذوات الخدور. العواتق هي التي قاربت يعني هي التي بلغت أو قاربت البلوغ, هي التي بلغت أو قاربت البلوغ. وذوات الخدور العواتق ذوات وذوات
الأولى ليخرج العواتق ذوات الخدور.
العواتق ذوات الخدور يعني أن ذوات الخدور صفة للعواتق, صفة للعواتق أي العواتق الذين هن ذوات الخدور التي يخبأن بالخدور وحيث لا يراهن أحد.
أو قال العواتق وذوات الخدور,
أو قال العواتق وذوات الخدور, العواتق وذوات الخدور يعني هل قال أن الخدور ذوات الخدور صفة للعواتق, أو أن هذه صنف وهذه صنف, أو هذه نوع وهذه نوع. نعم.
شك أيوب والحيض ويعتزل الحيض
العواتق أو ذوات الخدور
وذوات. الأولى العواتق ذوات الخدور. أيوة. والثانية العواتق وذوات الخدور.
الشك بين كونه جعل ذوات الخدور وصفا أو أنها جعلها معطوفة على العواتق.
والحيض.
والحيض أي كذلك الحيض يخرجنا مع أنهن لسنا من أهل الصلاة ولا يجوز لهن أن يصلينا وهن وقد وهن في عادتهن وفي حيضهن لأنهن ممنوعات من الصلاة، ولكن حضورهن من أجل أنهن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يعني في هذا اليوم الذي فيه ابتهاج وسرور بإكمال شهر الصيام وإتمام هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها على المسلمين بأن أدوا صيام شهرهم الذي فرضه الله عليهم، فإنهم يصلون هذه الصلاة ويحرم عليهم صيام ذلك اليوم الذي هو يوم العيد، وهو يعني يوم عظيم ويوم سرور وابتهاج وفرح. نعم.
ويعتزل الحيض المصلى وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين،
يعني أنهن يذهبن ولكن يعتزلن المصلى، يعني لا يكن مع المصليات، يعني يكن بعيدات عن المصليات يسمعن الخطبة ويكبرن كما مر يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. نعم.
قالت فقلت لها الحيض؟ قالت نعم. أليس الحائض؟
نعم.
تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا.
قلت لها الحيض، يعني أنه نص على الحيض وأنه ذكر الحيض لأنها استغربت، أنها استغربت ذكر الحيض وأنهن يذهبن وهن لسنا من أهل الصلاة، فهي تريد التأكد من هذا الصنف من النساء الذي هي الحيض. قالت نعم، يعني أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على الحيض وأنه ذكر الحيض، وجاء هذا في روايات كثيرة سبق أن مر جملة منها، وأن ذهبهن من أجل أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويكون لهن مشاركة، ولهذا جاء في بعض الروايات يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، أي الطهارة من الذنوب والمعاصي، وذلك بحصول المغفرة من الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا أبو معمر
هو
عبد الله بن عمرو المنقري المقعد.
نعم.
عن عبد الوارث
بن سعيد العنبري
عن أيوب
بن أبي تميم السختياني
عن حفصة بنت سيرين.
نعم.
عن أم عطية.
نعم.
الحافظ يقول ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد عند التستر.
نعم، هذا إذا لم يستطع يعني أن يكون لكل واحد جلباب، فكونهن متسترات من الداخل ويلبسن هذا اللباس الذي يكون عليهن والذي يستر أجسامهن يعني من وراء ما تحته من الثياب الساترة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب اعتزال الحيض المصلى. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت أم عطية رضي الله عنها أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور. فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم.
ثم ذكر البخاري باب اعتزال النساء المصلى الحيض المصلى، لما ذكر الترجمة السابقة التي فيها يعني لبس الجلباب وأنهن يخرجن بجلابيب متسترات، وقد اشتمل هذا الحديث الذي مر على ذكر الحيض وخروجهن إلى المصلى وأنهن يعتزلن، ذكر هذه الترجمة التي فيها الاعتزال من أجل الاعتزال. والبخاري رحمه الله يذكر الحديث ويكرره أو يكرر بعضه من أجل تقسيمه على 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 تقطيعه على أبواب ليستدل لكل باب من هذا الحديث بما يناسب الترجمة. فذكر هنا التنصيص على اعتزال الحيض، لأن الأول الذي فيه أن الحيض يذهبن يعني فيه التنصيص على 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 أنهن يعتزلن وأنهن لا يكن مع المصليات ولا يتصلن بالمصليات، بل يكن متأخرات عن المصليات بحيث يسمعن الخطبة ويسمعنا الذكر والتكبير والدعاء، وكذلك يشاركنا بالتكبير والدعاء.
قالت عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات.
أمرنا هذه إذا ذكر الصحابي هذه العبارة أمرنا بكذا أو أمرنا بكذا، فالآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، فالآمر له هو الله عز وجل. ومعلوم أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لهم هو من أمر الله عز وجل، لأنه مبلغ عن الله، والكتاب والسنة كلها وحي من الله، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي من الله، والقرآن وحي من الله، والرسول عليه الصلاة والسلام وحي إليه بالكتاب والسنة، وقد قام بإبلاغ الكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام على التمام والكمال، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، وما ترك أمرا يقرب إلى الله إلا ودل الأمة عليه، ولا شيئا يباعد من الله إلا وحذر الأمة منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور. فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم.
يعني هذا بيان السبب الذي من أجله يخرجن، مع أنهن لسن من الصلاة، ولكن مع خروجهن أنهن يعتزلن مصلى.
قال حدثنا محمد بن المثنى
هو أبو موسى الزمن
عن ابن أبي عدي
وهو
محمد بن إبراهيم.
نعم.
عن ابن عون
عبد الله بن عون
عن محمد
هو بن سيرين
عن أم عطية.
نعم.
يقول السائل في هذا الزمان صارت صلاة العيد تقام في المساجد، فهل يخرج الحيض لشهود العيد؟
نعم يخرجنا، ولكن يخرجنا يكون خارج المسجد.
هل يصح تفسير المصلى في قوله صلى الله عليه وسلم يعتزلن المصلى أي الصلاة يعتزلن الصلاة؟
لا ليس المقصود الصلاة، هذا لا بد منه، ترك الصلاة المفروضة لا يصلينها، فكيف بصلاة العيد؟ وإن المقصود المصلى الذي هو مكان الصلاة، لا يكون مع النساء وهن غير مصليات وعلى غير طهارة، وإنما عليهن أن يعتزلن المكان الذي تصلي فيه النساء.
قال رحمه الله تعالى باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى.
ثم قال باب النحر
والذبح
يوم العيد
بالمصلى.
النحر والذبح، النحر يكون للإبل والذبح يكون للبقر والغنم، والنحر هو يعني نحر الإبل في أسفل رقبتها في اللبة التي تكون بين أصل الرقبة واليدين، وأما البقر والغنم فإنها تذبح في حلقها بحيث يفصل فصل الرأس من الرقبة وأما بالنسبة للنحر هو فصل الرقبة ومن الجسد من بقية الجسد، فهذا يقال له نحر وهذا يقال له ذبح، ولكنه يجوز أن يذبح ما ينحر وأن ينحر ما يذبح، يعني هذا هو الأصل، التفريق بين الإبل والغنم والبقر بأن تنحر الإبل وتذبح البقر والغنم، لكن لو ذبحت الإبل مع حلقها أو نحرت الغنم والبقر مع يعني ما بين رقبتها ويديها فإن ذلك جائز. فهنا أشار إلى أن الذبح يعني الذي هو للبقر والغنم والنحر الذي هو للإبل أنه يكون بذلك يعني الذبح والنحر، وأنه يكون بالمصلى، أي قريب من المصلى، لا يكون في المكان الذي يصلي فيه الناس، المصلى أي قريب منه، يجوز أن يكون مصلى وأن يكون في البيوت. و ايش بعده؟
قال باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. قال حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى،
يعني كان يذبح أو ينحر، يعني هذا شك، يعني يذبح أو ينحر في المصلى.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف
هو
تنيسي،
نعم،
عن الليث
ابن سعد المصري،
عن كثير بن فرقد،
نعم،
عن نافع عن ابن عمر،
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك.
ثم قال: باب
كلام باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد.
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد.
وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب.
وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. باب كلام الإمام، كلام الإمام يعني مع الناس، وأما كونه الكلام أصل كلام فهو يخطب، والخطبة كلام، ولكن المقصود به كلامه مع الناس وكلام الناس معه، فقد فيجوز له أن يخاطب أحدا أو أن يتكلم مع أحد، مثل ما حصل في خطبة الجمعة أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. فهذا فيه الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب غيره وغيره يجيبه، وقد يكون الأمر بأن يحصل السؤال من بعض الناس للرسول صلى الله عليه وسلم فيجيبه على سؤاله، فيجيبه على سؤاله. وهذا يعني واضح في ما جاء في هذا الحديث أن 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 أبا بردة بن نيار سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يخطب لما قال أن من ذبح قبل الصلاة، قال الحديث
أوله البرق قال: خطبنا صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت.
أول حديث قال:
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة،
نعم،
فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك.
الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم العيد بعد الصلاة، يعني وهذا جاءت حديث كثيرة بأن الصلاة مقدمة على الخطبة، والرسول صلى الله عليه وسلم خطبهم وقال: قال:
من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك.
من صلى صلاتنا يعني يقوله في خطبته، يعني من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، يعني أنه يعني ذبح بعد الصلاة كما نذبح، ذبح بعد الصلاة كما نذبح، فقد أصاب النسك. وأن من ذبح قبل الصلاة فإن ذبيحته أو أضحيته لا تعتبر أضحية، أو ذبيحته لا تعتبر أضحية، وإنما تعتبر شاة لحم يقدمه الرجل إلى أهله كما يذبح في أيام السنة كلها من أجل الأكل والاستفادة من اللحم. وأما الأضاحي فإنما تكون في وقتها الذي يبدأ بعد صلاة العيد وينتهي بغروب الشمس من اليوم 13 من أيام التشريق.
ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم.
نعم.
فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، لقد نسكت قبل.
وهذا محل الشاهد, يعني يكون الإنسان يسأل الإمام أو يعني يتكلم مع الإمام, يعني يسأله وهو في خطبته, وهذا يعني جاء في العيد وهو ثابت في الجمعة.
فقال يا رسول الله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب, فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني.
نعم, هذا بين أنه لما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذبح بعد الصلاة, وقد حصل منه خلاف ذلك وأنه ذبح قبل الصلاة, وكان الدافع له على ذلك أن اللحم يشتهى في ذلك اليوم, وأنه ذبح قبل الصلاة وأفاد نفسه وأفاد جيرانه الذين هم بحاجة إلى اللحم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بأن شاته شاة لحم وأنها ليست نسك وليست بأضحية, فكلمه مرة أخرى وقال إن عندي عناقا هي أحسن من شاتين, فيستأذنه في أن يأذن له في ذبحها, فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. يعني أن هذه مسألة خاصة بهذا الرجل لا تتعداه إلى غيره, لا تتعداه إلى غيره. وأما من عرف هذا الحكم فعليه في المستقبل أن لا يذبح إلا ما هو مجزئ شرعا, وهو الجذع من الضأن والثني من كل ما سواه, أي من الغنم والبقر والإبل, فإنه يجزئ فيها الثني, والثني من المعز ما تم له ثني من المعز, وكذلك الضأن ما تم له سنة, والبقر ما تم له سنتان, والإبل ما تم له 5 سنين.
قال حدثنا مسدد
ابن مسرهد
عن أبي الأحوص
سلام بن سليم
عن منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى يوم النحر ثم خطب, فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه, فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر, وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم, فرخص له فيها.
ثم ذكر حديث أنس يعني في هذا, وهو مثل الذي قبله, الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صلى وخطب وأمر يعني من ذبح قبل الصلاة أنه يعني يعيد ذبحه, فتكلم أبو بردة بن يار بما يعني تكلم به من استفتائه واستئذانه بأن يذبح يعني الجذعة من المعز. نعم.
قال حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أنس قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح, فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها, ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
ثم ذكر هذا الحديث عن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وخطب,
صلى ثم خطب ثم ذبح.
نعم, صلى ثم خطب ثم ذبح, صلى ثم خطب ثم ذبح يعني بالمصلى.
فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها, ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
وهذا مثل ما تقدم, إلا أن في زيادة أن يذبح بسم الله أنه يسمي الله عز وجل, أنه يسمي الله يعني عند الذبح. وهذا الحديث يعني ليس فيه يعني ما يطابق الترجمة, وهي الكلام من الناس, من الإمام يكلم الناس والناس يكلمونه, وكذلك السؤال, يعني ليس فيه يعني ما يطابق الترجمة من ناحية أن فيه الكلام من الناس أو سؤال الخطيب وهو يخطب.
قال حدثنا مسلم
بن إبراهيم
عن شعبة
بن الحجاج
عن الأسود
وهو بن
قيس النخعي.
نعم.
عن جندب
بن عبد الله البجلي.
لكن ما حكم كلام الناس بعضهم مع بعض؟ هل يلزم الناس استماع خطبة العيد لزوما كإنصاتهم لخطبة؟
والله هو الأصل، الأصل أنهم يسمعون، إن هذا هو الأصل، ولا ينبغي لهم التهاون في هذا والتشاغل عن الصلاة، لأن تشاغلهم عن الصلاة عن الخطبة يعني فيه خسارتهم يعني من الاستفادة فيما يقوله الخطيب وفيما يعني الذي ورد فيه الأحاديث في الجمعة، أن من تكلم فقد لغى، إذا كلم غيره، وأن هذا من اللغو. وأما بالنسبة لهذا فليس فيه نص يعني هذا، ولكن كونهم يشهدون دعوة المسلمين ويعني يكبرون بتكبير الإمام، لا شك أن هذا مطلوب منهم، أنهم لا يتهاونوا في هذا.
قال رحمه الله تعالى: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. تابعه يونس بن محمد عن فليح، وحديث جابر أصح.
ثم ذكر باب
من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد.
من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، يعني أنه يرجع من غير الطريق الذي ذهب منه، يرجع من طريق آخر. خالف الطريق أي أنه يذهب من طريق ويرجع من طريق. وهذا الحكم وهو مخالفة الطريق جاء أقوال كثيرة عن العلماء في تعليل ذلك، أوصلها ابن حجر إلى 20، ولكن قدم أنه من أجل يشهد له الطريقان، من أجل أن يشهد له الطريقان، وهذا أقربها، وهذا هو أقربها. والحافظ ابن حجر لما ذكرها قال إن ابن القيم قال إن كل ما يناسب التعليل به من هذه الأشياء التي ذكرت فإنه يمكن أن يكون علة معتبرة، وفيه أشياء متكلفة يعني لا ليس فيها وضوح التعليل، ولكن هذا الأول هو أقربها والذي قدمه الحافظ بن حجر. ومعلوم أن الأرض أنها تشهد يعني على ما فعل يعني فيها، كما أن الأعضاء تشهد بما حصل منها يوم القيامة. وقد جاء في قوله يوم إذن تحدث أخبارها، يعني جاء في يعني حديث في كلام أنها تخبر بما حصل على ظهرها من خير وشر. قال
كان عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. قال حدثنا محمد
هو ابن سلام.
عن أبي تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر. تابعه يونس بن محمد عن فليح، وحديث جابر أصح.
تابعه
يونس بن محمد
عن فليح،
نعم،
وحديث جابر
أصح.
قال وحديث جابر أصح، يعني جاء في يعني بعض النسخ ليس فيه هذه الجملة وهي حديث جابر أصح، وإنما فيه يعني هذه المتابعة دون أن يذكر تصحيح حديث جابر. ويعني جاء أيضا أنهم بعض الطرق أن فيه عن سعيد عن أبي هريرة، ومعنى ذلك أن ما جاء عن أبي هريرة عن جابر أصح مما جاء عن أبي هريرة.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين.
ثم نعم
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعهم أمنا بني أرفدة يعني من الأمن.
ثم ذكر باب
إذا فاته العيد
صلى ركعتين. باب إذا فاته العيد صلى ركعتين أي أن الإنسان يحرص على أن يحضر صلاة العيد وأن يحضر دعوة الخير يحضر الخير ودعوة المسلمين وأنه لا يتخلف عن ذلك. لكن إن لم يحصل له ذلك أو جاء متأخرا فإنه يصلي ركعتين ويعني عقد البخاري هذه الترجمة بأنه يصلي ركعتين وذكر أثرا عن عطاء الأخير
نعم
عطاء أنه يصلي ركعتين وذكر آثارا أخرى يعني فيها أن الكل يصلي الرجال والنساء وأن يعني وأخذ ذلك من عموم يعني عيدنا أهل الإسلام يعني أن أهل الإسلام يصلون وليس فيه يعني وضوح يعني ما جاء في الحديث على أن كل أحد يصلي ولكن فيه الأمر الواضح فيه أن كل أحد يعني مرغب ومحثوث على أن لا يتخلف عن صلاة العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور وكذلك الحيض مع أنهن لسنا من أهل الصلاة. وأما يعني يكون يصلي ركعتين ما ليس هناك دليل واضح يدل على هذا ولكن البخاري رحمه الله لما عقد هذه الترجمة وذكر فيها بعض الآثار ومنها هذا الأثر يعني يدل على أنه يختار يعني قضاء الصلاة وأنما لم يشهدها يصلي ركعتين ولكنها كهيئة صلاة العيد بركعاتها وبتكبيرها وما يتعلق بها. قال إيش عد أول حديث أول كلام
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين.
نعم.
وكذلك النساء
يعني أن هذا الأمر لا يختص بالرجال وإنما النساء كذلك لهن أن يصلينا يعني في بيوتهن. نعم.
ومن كان في البيوت والقرى
معلوم أن القرى عليهم أن يجمعوا أهل القرى اللي هم ساكنون يعني يجمعون كما يجمع أهل الأمصار وأهل المدن. نعم. لكن الكلام على الترجمة التي عقدها فيما يتعلق بالركعتين. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام
يعني أن هذه الجملة أو هذه العبارة استفادوا منها أن الكل يصلي ولكن هذا غير واضح.
وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصري وتكبيرهم.
وأمر أنس بن مالك يعني مولا لهم قال له ابن أبي عتبة وجمع أهله
بالزاوية
يعني الزاوية هو يعني قصر أو مكان لأنس خارج المدينة خارج البصرة فأمر هذا المولى لهم أن يصلي بأهله وذويه من رجال ونساء. نعم.
وقال عكرمة.
لكن ما فيه يعني ذكر ما يتعلق بأنه يصلي ركعتين, يعني يصلي ركعتين إذا صلى, ولكن إذا صلى جماعة. وهذا كما هو معلوم أهل الأمصار, أهل القرى والأمصار كلهم يصلون هذه الصلاة التي هي ركعتين جماعة, وإنما الكلام في الشخص المفرد الذي فاتت الصلاة هل يصلي أو لا يصلي, ما أورده البخاري في الترجمة, ذكر البخاري للترجمة وما أورده من أثر عطاء يدل على اختياره. نعم.
وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام.
يعني هذا مثل الذي مر أنهم يعني يصلون كما يصلي الإمام. ومعلوم أن كل ما كان مستوطنا وكل ما كان في قرية أو في يعني أي مكان يصلون جمعة فإنهم يصلون العيد.
السواد,
السواد هو ما أدري وش مكان يعني,
لعله يفسر, لأنه قال وصله ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنه قال في القوم يكونون في السواد وفي السفر,
السفر
في يوم عيد.
السفر غير واضح, السفر غير واضح عن ابن أبي شيبة عمن الأثر عمن
هذا عكرمة يقول.
نعم.
أهل السواد يجتمع في العيد, وأصله في مصنف أبي شيبة قال في القوم يكونون في السواد وفي السفر في يوم عيد أو أضحى, قال يجتمعون ويأمهم أحدهم.
نعم. وهذا ليس أيضا يتعلق بفاتة الصلاة وأنه يصلي ركعتين,
يعني لعل أهل السواد أهل المزارع,
الله أعلم,
العراق. العراق.
نعم. هو يقال له السواد في العراق, لكن يعني نعم إذا كان أنهم يجمعون, إذا كان أنهم يجمعون ولهم مكان يعني يجمعون فيه يعني في بساتينهم وفي يعني بيوتهم التي في البساتين, فلهم أن يجمعوا, لهم أن يصلوا صلاة الجماعة, ولهم أن يتخذوا مكانا يعني يصلون فيه جمعة.
وقال عطاء إذا فاتته العيد صلى ركعتين.
نعم.
في بعض النسخ كان عطاء إذا فاتته العيد صلى ركعتين.
نعم, لكن هذه الرواية قال حافظ نجر أنها أصح التي هي العموم وليست الخصوص, لأن كان إذا فاتته صلى ركعتين يعني من فعله, وحكاية عن فعله كان إذا فاتته الصلاة صلى ركعتين, ولكن هذا قال
عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين.
إذا فاته العيد أي فات الإنسان العيد صلى ركعتين, يعني معناه أن هذا بيان لأمر ينبغي للناس أن يفعلوه, وهو أن من فاته صلاة العيد فإنه يصلي ركعتين, وهو الذي يطابق الترجمة.
ثم ذكر الحديث عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان, والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه, فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى.
يعني الحديث يعني مطابقة للترجمة غير واضحة, إلا من ناحية فإنها أيام عيد مثل قول هذا عيدنا أهل الإسلام الذي مر أو الذي ذكر أنه عيدنا أهل الإسلام, وكذلك الحديث الذي بعده فيما يتعلق بالحبشة ولعبهم, لأن كل منهما الواضح فيهما أنه يوم فرح وسرور, وأنه يعني مثل هذه الأشياء إذا حصلت يعني في يوم العيد فإنه لا بأس بها في حق مثلا الجواري الصغيرات التي يحصل منهن التغني, كما مر في حديث عائشة فيما مضى قالت وليست من مغنيتين, يعني ليست مهنتهن الغناء أو أن يعني أنهم يحترفن الغناء, وإنما هذا شيء يعني الكلام الذي كان في بعاث أنهم كانوا يعني يأتون بالكلام أو بالأشعار التي كانت يعني فيغنين بها وليست بمغنيتين, يعني من أنهن من أهل الغنى التي يعرفن بالغنى وأنهن يحصل منهن الغنى لأنه حرفتهن وأنهن متمكنات منه وخبيرات به. نعم. وكذلك بالنسبة للحبشة كل منهما فيه التوسعة يوم العيد وأنه يتسامح فيه مع الصغار، وكذلك يعني في ما يتعلق بالحبشة وهم كبار، لأن هذا من الاستعداد للحرب والتهيؤ للحرب، لكن ليس فيه وضوح من ناحية ما ترجم له مصنف.
قال حدثنا
والحديث سبقا مرة فيما يتعلق بالحبشة وفيما يتعلق بالجاريتين.
قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل
بن عقيل بن خالد بن عقيل
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن عبد الله
عن عروة
ابن الزبير
عن عائشة. اشتراط الاستيطان للعيدين قياس على الجمعة،
والله هو الذي يظهر، لأنه يعني الذين يصلون جمعة يصلون عيد، والجمعة كما هو معلوم تحصل بثلاثة، أقل عدد فيها ثلاثة.
لا، ليست القضية العدد، قضية شيخنا الاستيطان، لا بد يكونوا مستوطنين،
لا شك. أما قضية السفر يعني سفر مثل الإنسان، إذا كان مسافر لا يلزمه، إذا كان مسافر سالك الطريق لا يلزمه أن يبحث عن مكان يصلي فيه.
لا يعني هؤلاء الرحل الذين ليس لهم عمال يشتغلون في بعض الأماكن لمدة معينة ثم يرحلون، هؤلاء صادفهم العيد
الذي يبدو جماعة. الذي يبدو والله أعلم أن حكم العيد يعني مثل حكم الجمعة.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره الصلاة قبل العيد. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني علي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ومعه بلال.
قال: باب
الصلاة قبل العيد وبعدها،
يعني باب الصلاة قبل العيد أو بعدها، يعني حكم الصلاة قبل العيد بعدها، أي نافلة، هل يتنفل قبل العيد وبعد صلاة العيد؟ أورد فيه هذا الأثر عن ابن عباس.
نعم. أنه كره الصلاة قبل العيد.
أنه كره الصلاة قبل العيد، يعني كره الصلاة قبل العيد، أي التنفل يعني قبل العيد. ثم أورد الحديث عن ابن عباس.
نعم.
أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم
الفطر.
يوم الفطر فصلى
ركعتين
هي صلاة العيد، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أي أنه لا يتنفل لصلاة العيد لا قبلها ولا بعدها. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد
هو هشام بن عبد الملك
عن شعبة عن علي بن ثابت.
نعم.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم.
فيه الأثر لقبل هذا، فيه ابن معلى عن ابن عباس. ابن معلى هذا ذكر الحافظ أنه ليس له ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع، ليس له ذكر في صحيح البخاري إلا في هذا الموضع.
يقول السائل: في البلاد التي يعتمدون على الحساب الفلكي ولا يعتمدون الرؤية، هل نصلي العيد وحدنا؟ وهل تقضى صلاة العيد في نفس الوقت من اليوم الثاني الذي هو الأول على حسابهم الفلكي؟
لا أدري.
يقول: عندنا مسجد صغير لا يكفي لجميع الناس، يدخل الناس المسجد حتى يمتلئ، ثم يصلي بهم الإمام ويخطب لهم، ثم يخرجون ويدخل الآخرون ويصلي بهم إمام آخر ويخطب لهم، وهلم جرا.
يعني في خطبة الجمعة؟
لا لا، الظاهر أنها خطبة صلاة العيدين.
يعني كون الصلاة تكرر في مسجد واحد يعني ما يظهر يعني ذلك، لكن إذا كان المسجد لا يكفي يقيمون يعني يبنون مسجدا آخر أو يجدون مسجدا آخر يعني متأخر عن هذا المسجد. وكذلك إذا كان هذا المسجد يعني حوله ما يصلى فيه من خارجه في الشوارع فإنهم يفعلون ذلك ولا يفعلون هذا الفعل الذي هو التناوب. يعني إذا كان يعني ممكن يصلى أيضا في ثلاث مرات أو أربع مرات على هذه الطريقة.
يقول الخطيب الذي عندنا يصلي بنا صلاة العيد ويخطب عنده بدع، وأنا لا أحضر الخطبة، أصلي العيد وأمشي لا أسمع خطبته، هل عملي صحيح؟
والله جلوسك وسمع الخطبة إلا إذا كان أنه يعني كلامه يصير فيه شيء وهو طيب ومعروف عنه أنه يعني، ولكن مثل هذا الخطيب يسعى إلى التخلص منه يعني يعني جعل أحد مكانه مما فيه سلامة.
يقول هل يصلى في المصلى ركعتين تحية المسجد تحية المصلى قبل الجلوس صلاة العيد؟
إذا كان في مسجد نعم يصلى، أما إذا كان الصلاة في غير مسجد يعني في عراء أو في مكان يعني مخصص للصلاة يعني لا يصلى فيه في السنة إلا مرتين، فالذي يبدو أن هذا مثل ما إذا كان يعني في عراء فإنه لا يصلى لا قبلها ولا بعدها. وأما إذا كان في المسجد نعم يصلى تحية المسجد لا يجلس إلا وقد صلى ركعتين.
ما ذكره الحافظ من آثار عن ابن مسعود في أن من فاتته صلاة العيد يصليها أربعا، قال إسناده صحيح، يعني إذا ما عندنا شيء عن السنة.
ما ذكره الحافظ عن ابن مسعود أنه يصلي أربع، ف يعني لعل ذلك أنه قياسا على الجمعة، وأن الجمعة أن من فاتته وهي ركعتان فإنه يصلي أربع، لكن هناك فرق بين الجمعة والعيد، لأن الجمعة الأصل فيها أن الظهر الذي هو فرض جميع الأيام غير الجمعة أنه أربع ركعات، فيعني فمن فاته يعني يرجع إلى الأصل، يعني من فاتته الجمعة أو فاته يعني لم يدرك الركعة الثانية من الجمعة فإنه يصليها ظهرا، وذلك رجوع للأصل. أما بالنسبة للعيدين ما فيه أصل يدل على أنها أربعة وإنما هي ركعتان.
يقول هل خروج المرأة لصلاة العيد لها خاصية في ذلك بأنها أفضل بخلاف الصلاة بقية الفرائض ففي بيتها أفضل من المسجد؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في هذا لأن الصلوات الأخرى كثيرة وقد يحصل يعني بها يعني شيء من كثرتها والتردد فيها قد يحصل فيها شيء من الفتنة. وأما بالنسبة لصلاة العيد فهي لا تأتي السنة إلا مرتين ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى حضور النساء حتى الحيض وإن لم يكن من أهل الصلاة.
يقول أشكل علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى، جاء في حديث البراء إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فقوله نرجع أي يرجع إلى بيته وليس أن يذبح بالمصلى.
يمكن يجمع بينهما أنه أحيانا وأحيانا.
يقول هل من السنة مخالفة الطريق في الذهاب سواء في الحج أو الخروج للصلوات أو زيارة المرضى وغيرها من القرب؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه إلا في العيدين، هذا هو الذي أثر عنه والذي نسب إليه صلى الله عليه وسلم، أما غيرها فلا أعلم شيئا يدل عليه.
يقول هل لي إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول بأبي وأمي؟
لك أقول لك أن تقول، لكن كن صلي وسلم عليه، هذا هو الأهم وهذا هو الذي فيه الأجر والثواب، وأن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة.
يقول كنت أعمل،
والصحابة رضي الله عنهم ما كان معروف عنهم كلهم أو كثيرا منهم أنهم لا يذكرونه دائما إلا قالوا كذا وكذا، ولهذا الحديث التي وردت في عن يرويها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون بعدها صلى الله عليه وسلم، ما يقولون بأبي، لكنهم يقولون ذلك، ولا سيما إذا كانوا يخاطبونه في ذاك أبي وأمي.
صاحب السؤال عن المسجد الصغير يقول: لا يمكن أن نبني مسجدا آخر، هذا ممنوع من جهة الدولة، ولا يوجد مكان حول المسجد لكي يصلي الناس في ساحاته، إما يتناوبون وإما يتركون صلاة العيد.
يبحثون لهم عن مكان، يبحثون لهم عن مكان واسع يصلون فيه، يعني خارج العرض، وهذا هو الأصل بالنسبة لصلاة العيد، أنها تكون في العراء وفي المصليات ولا تكون في المساجد، ولكنه يجوز أن تكون في المساجد، لا سيما يعني إذا كان هناك مطر أو أمر يقتضيه، أو أنه ليس هناك مكان يعني يخصص لصلاة العيد، فإنهم يصلون في المساجد.
يقول: كنت أعمل بسيارة أجرة لتوصيل الناس من بلد لآخر، فطلب مني توصيل جثة كافر بمبلغ كبير ففعلت، فما حكم عملي؟
ما أعلم يعني في شيء في هذا، لكن لا شك أنه ما سأل عن هذا السؤال لو في نفسه شيء ما، والأصل دع ما يريبك إلا ما لا يريبك.
أحسن الله إليك، كما لا يخفاكم وضع إخواننا في دماج، والأسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، ما هو واجبنا تجاههم؟ وهذا سؤال خاص بموضوع، وهو أن إخواننا في أندونيسيا قاموا بحملة لنصرة إخوانهم في دماج، وجمعوا تبرعات وفتحوا حساب بنكي لمن يرغب في المناصرة. انتقدهم بعض الناس بأن ما قاموا به نوع من التسول ولا ينبغي أن يفعل، ما رأي فضيلتكم في هذا الانتقاد وما توجيهكم لإخوانكم؟
يعني بالنسبة لإخواننا في دماج الذي نملكه ونستطيعه الدعاء لهم، وأننا نسأل الله عز وجل أن يكشف يعني مصيبتهم ويكشف كربهم، وأن يدمر أعداءهم الذين قاموا بإيذائهم، نسأل الله أن يدمرهم وأن يقضي عليهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يخلص إخواننا من شرورهم. أما بالنسبة للتبرعات فإن التبرعات لا ليس من ورائها فائدة، لأن المقصود هو الطعام، والطعام كيف يوصل إليهم؟ الفلوس يعني لو وصلت إليهم ما فيها فائدة إذا كان في شيء يشترى ويؤكل، فإن الفلوس إذا كانت عندهم وهي كثيرة لا تفيدهم شيئا إذا لم يجدوا طعاما يشترونه بها. فالشيء الذي يمكن يعني الذي ينبغي لأهل اليمن أن يكونوا يأتون إليهم من الأماكن المختلفة، هم الذين يستطيعون أن يكونوا نعون لهم بأن يأتوا أولئك من ورائهم، وأن يعني يكون أهل السنة يعني من الداخل ومن الخارج، فيكون هؤلاء بينهم، هذا هو الذي يمكن معه النصرة ويمكن معه الفائدة. أما فلوس تجمع فلو حصلت حتى لو حصلت تبرع بها بدون أن تجمع وصلت إليهم النقود، ماذا يستفيدون منها وهم ما عندهم طعام؟ وإنما الكلام على كون الناس يأتون من خارج دماج، ويعني يسعون على التخلص من هذا الحصار ومن هذا البلاء الذي حصل من هؤلاء الأعداء، وهم الذين يستطيعون أو بإمكانهم أن يفعلوا هذا الفعل.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.